هذه إذاعة طهران والساعة فيها الرابعة عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة. قبل أيام من الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة يوم الجمعة القادم، المرشحون للانتخابات يواصلون طرح برامجهم الانتخابية للناخبين الإيرانيين من خلال الدعاية الانتخابية. أعلنت جبهة الإصلاحات في إيران وعقب الاجتماع الذي عقدته مساء أمس أنها لن تدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الجمعة القادم رغم دعوة أنصارها للمشاركة فيها. وكانت الجبهة قد أعلنت في وقت سابق عقد اجتماعا للتصويت على دعم أحد المرشحين الإصلاحيين عبد الناصر همتي أو محسن مهر علي زاد، إلا أن الاجتماع لم يتمخض عن نتيجة لتعلن الجبهة أنها لن تدعم أي من المرشحين. أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية جهوزيتها للتعامل مع أي اعتداء على القدس المحتلة والمسجد الأقصى في إشارة واضحة لمسيرة الأعلام التي ينوي المستوطنون تنظيمها اليوم. وقالت الفصائل في بيان إن الاعتداء على الأقصى والقدس لا يمر مرور الكرام وجاهزون بالأفعال لا بالأقوال. ودعت الفصائل الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين وداخل الخط الأخضر للرباط في المسجد الأقصى، مؤكدة ضرورة المشاركة في المسيرات بالضفة وغزة رفضا للعدوان الصهيوني على القدس والمسجد الأقصى. أعلن جيش الاحتلال الصهيوني اليوم الثلاثاء استعداده لتسيير مسيرة الأعلام في المسجد الأقصى المبارك رغم تحذيرات وتهديدات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من التصدي لهذه المسيرة كما حدث في معركة سيف القدس. وأكدت وسائل الإعلام الصهيونية أن شرطة الاحتلال الصهيوني تتجهز لنصب الحواجز العسكرية في مدينة القدس استعدادا لتسيير المسيرة المتطرفة الاستفزازية. أعرب سكان مستوطنات غلاف غزة عن خشيتهم من أن يكونوا ضحايا مسيرة الأعلام التي يحشد لها الاحتلال الكثير من مستوطنيه في القدس. وذكر موقع والا العبري أن سكان مستوطنات غلاف غزة متخوفون من دفع ثمن المسيرة المذكورة والانجرار لموجة تصعيد جديدة. واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال، وكان عشرات المستوطنين قد استباحوا باحات الحرم القدسي الشريف ونفذوا جولات استفزازية، فيما نفذ آخرون مسيرة استفزازية في طرقات البلدة القديمة. أعلنت فصائل المقاومة العراقية قضاءها على 4 عسكريين وإعطاب رتل دعم لوجستي للاحتلال الأمريكي في محافظة بغداد. وقالت المقاومة في بيان إنها نفذت عملية نوعية داخل مطار بغداد على الطريق بين قاعدتي فيكتوريا والشهيد علاء، موضحة أن الرتل مكون من 4 عجلات. من جهة أخرى، نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق عملية تفتيش وتطهير للعديد من المناطق التابعة لناحية يثرب جنوب سامراء. أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي أن فصائل المقاومة لن تتوقف مطلقا على الخيار العسكري إلا بالخروج الفعلي للقوات الأمريكية. وشدد الخزعلي في كلمة له على أن الجميع أعد نفسه لكل التحديات والاحتمالات ولا يتصور أننا نخاف من التهديد. بهذا وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا الموجزة لهذه الساعة، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن العبادة حق العبادة هي كفيلة المؤمن في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق أمانيه وكفايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الرابع من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من حزيران عام 2021 ميلادي. في الخامس عشر من يونيو حزيران عام 1848 ميلادي، قرر المستشار الألماني بسمارك انتخاب مدينة برلين عاصمة للإمبراطورية الألمانية، وجاء القرار بعد تنفيذ مشروع اتحاد ألمانيا الذي تبناه بسمارك. وقد تم تقسيم مدينة برلين بعد الحرب العالمية الثانية إلى شرقية وغربية، لكنها عادت موحدة لتصبح عاصمة لألمانيا من جديد عام 1990 بعد إزالة جدار برلين. في الخامس عشر من حزيران عام 1708 ميلادي، قمعت انتفاضة الشعب الإسكتلندي للحصول على الاستقلال وطرد الاحتلال البريطاني، وكانت بريطانيا تخطط دوما لضم أراضي إسكتلندا إلى أراضيها، فتم ذلك بصورة عملية عند تعيين الملك جيمس الأول ملكا على بريطانيا واسكتلندا. إلا أن الانتفاضات الشعبية في اسكتلندا أكدت رفض هذا الشعب الخضوع للحكم البريطاني، وفي عام 1707 تم توحيد برلمانات بريطانيا واسكتلندا، ما صعد من الانتفاضات الشعبية في عام 1708، واستمرت الاحتجاجات بين فترة وأخرى حتى اضطرت بريطانيا إلى الموافقة على تأسيس برلمان مستقل في اسكتلندا عام 1999 للميلاد. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم وإلى اللقاء.
على خدي دموع الشوق وجريح العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. على خدي دموع الشوق يجريها العذاب، تباغتني أمام البدر في الليل الحزين، معاناتي بكاء القلب من طول الغياب، وأسئلتي أراض أنت يا ابن الأكرمين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. ما بين اعتذاراتي أسراب السنين، ترجو يومك الآتي يا ضوء اليقين. حزني حين تنساني كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. كلما هم الدعاء مني يطلب الإيابة، ينحني إليك بحر حزني يذرف العتابة. يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، يا أنيس وحدتي، يا مدار لهفتي، عن سؤال أدمعي وجفني لم أجد جوابا. بقلبي يا طبيب الروح للشوق احتداء، وفي صدري أفاق البوح كالجرح العميق، فهبني يا أمير الحب من ماء الغمام، وخذ مني صدى الأمواج والقلب الغريق. هل سرتك أعمالي أم كانت عناها؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، هل سرتك آمالي أم كانت عناء؟ يا شلال آمالي يا وعد السماء، يا نجم الهدايات، ما نما من الدموع كان يا سمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. ليت ما نما من الدموع كان يا سمينا، كي أبثه مع الخشوع مدمعا سخينا. وحدها بنبرتي تستفيق عبرتي، وحدها بنبرتي.
ها
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أما المحطات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة حديث الدار، وطبعا هذه الفقرة ستكون مع الزميلة شيماء كريم، وسيكون لها موضوع في الشأن الفلسطيني مع الناشط البيئي تيسير صفاريني. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف ومحور الحديث كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة أيوب الفلسطيني، الفقرة التمثيلية والرائعة في لقاءات فلسطين اليوم، لننهي هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة حديث الدار والزميلة شيماء كريم.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي عالعهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف.
أهلا ومرحبا بحضرتكم مستمعينا الكرام. اعتصم أهالي بلدتي رامين وبزاريا في محافظة طول كرم بالضفة الغربية احتجاجاً على استخدام قوات الاحتلال الكسارات لتفجير الصخور، الأمر الذي يهدد المباني والمدارس ويحدث بها تصدعات خطرة. ولم يحقق أهالي البلدتين أي تقدم في هذه القضية رغم توجههم إلى عدة مؤسسات لوقف هذه العمليات المستمرة منذ عام 1998. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
آن الأوان على ما يبدو لتصعيد ملف الكسارات في بلدتي رامين وبازاريا بنابلس، وهو ملف مستمر بالتصاعد منذ أكثر من 20 عاما. اعتصم العشرات من أهالي البلدتين رفضا لاستمرار أصحاب الكسارات في استخدامها لتفجير الصخور دون التعريج على آثارها الخطيرة على الصحة والبيئة العامة، وقبل ذلك على حياة المواطنين هناك، إذ لا تبعد هذه الأعمال عن المناطق السكنية أكثر من كيلومترين.
قبل القانون في مؤسسات بتراجعوها.
احنا نزلنا اليوم نمنع التفجيرات اللي بتمس في دورنا وفي أهلنا وفي أطفالنا ونسائنا، وبالرعب وبالخوف اللي عايشينه من بالتفجيرات الفجائية اللي بتصير هذه. المنازل اتصدعت، ولما بنجيب مكتب هندسي بقول لك شو بثبت لي انه من الكسارة. احنا بنطالب محافظ عطوفة محافظة الكرم وعطوفة محافظة نابلس بوقف التفجيرات الآن.
يؤكد الأهالي أن هذه التفجيرات يمكن ببساطة الاستغناء عنها، إذ تعتبر عملا غير ضروري ولا يخدم سوى أصحابها بهدف زيادة أرباحهم، وذلك مقارنة بحجم ضررها، حيث أنها تعرض المباني للاهتزاز وخطر السقوط كما حدث مرات عديدة سابقة، ومنها عندما أدى عمل هذه الكسارات إلى انهيار جزء من جدران أحد المدارس القريبة من التفجيرات خلال ساعات الدوام وحضور الطلاب، علما أن التشققات التي أصابت المنازل بدأت تتسع وتزداد مساحتها، مهددة حياة مئات الأشخاص ومئات آخرين بالتهجير من منازلهم.
جميع الكسارات بيقوموا في تفجيرات بتؤدي لتشققات في المنازل، زي ما انتم شايفين الغبرة، الأشجار، المواسم كلياتها بدون أي مراعاة الشروط السلام العام نهائيا. طريق 200 متر تقريبا طلبنا فيهم من جهات الاختصاص لأكثر من مرة انهم يقوموا بتسفيتها، طبعا بيمتنعوا وكل واحد بيحكي هذا الاشي مش شغلي.
يصف السكان هذه الأعمال بأنها غير طبيعية من شدة قوتها، وأنها تشعرهم وكأن صاروخا أصاب المكان، ويعبر البعض عنها أنها زلازل صغيرة كما تسبب الذعر للأطفال، ويستمر الخطر ما دامت هذه البيوت غير مهيئة لتحمل هذه الأعمال. تتم هذه التفجيرات بالاستعانة بشركة إسرائيلية وبحضور شرطة الاحتلال التي تتجول في المنطقة طالبة من السكان مغادرة منازلهم. ويوضح مختصون في مجال البيئة أن الكسارات تفجر أطنانا من الديناميت دون مراعاة شروط السلامة، فكثيرا ما قدمت المطالب بالتحقيق في هذا الملف الذي يفتقد للتراخيص ولكن دون جدوى. وفي هذه المسألة يقول بعض المتخصصين في ملف الاستيطان إن هذه التفجيرات تندرج ضمن الاتفاقيات الموقعة بين السلطة والكيان.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر، وللمزيد من الأضواء حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط البيئي تيسير صفاريني، ننتقل إليه.
سي تيسير، قبل الحديث عن الأضرار البيئية وأيضا المخاطر التي يتعرض لها المواطنين، ربما الاحتلال من خلال استمراره في هذه الأعمال بالتحديد الشركات التابعة لكيان الاحتلال بالطبع، المراد منها تهجير المواطنين من هذه البلدات.
احنا المشكلة مش بس مع الكيان الإسرائيلي، مع أصحاب الكسارات اللي هم بيجيبوا الشركة الإسرائيلية تكون بالتفجيرات بالقرب من المنازل لا تبعد أكثر من 400 متر. كان وقف احتجاجي من قبل أهالي بالزارية وقرية رامين، ونزلوا على الكسارات يوصلوا رسالة لأصحاب الكسارات بالتوقف بالتعامل مع هذه الشركات الإسرائيلية اللي بتكون بتفجير أطنان من المتفجرات. حاليا كانوا ناويين يضربوهم تفجير او لغم ارضي بقوه 9 طن، وتم يعني تاجيل هذا التفجير الى اجل اخر غير مسمى بسبب احتجاجات الاهل.
لكن سيد تيسير، سلطات الاحتلال تعلم ان هذه التفجيرات ممنوعه في الاماكن القريبه من المساكن الماهوله، ورغم ذلك تصرح لهذه الشركات التابعه لها. ما الأهداف الكامنة وراء هذه الأعمال والاستمرار بهذه التفجيرات؟
يبدو أنه مش مهتمين في البيئة الفلسطينية، وأنا بلوم كمان سلطة جودة البيئة الفلسطينية على الموضوع هذا، بإمكانهم يوقفوا وقفة أفضل من هيك ويتابعوا موضوع الكسارات من ناحية الغبار والأتربة، وضع سياج آمن حول الكسارات في ارتفاع حوالي 20 متر، غير الغبار وطبعا المتأثر بالدرجة الأولى للمواطن أشجار الزيتون. الأطفال في حالة رعب دائم يا صديقي بالنسبة لوقت التفجير، إحنا في حالة رعب وترقب ما حد بيبلغنا. قوة التفجير هذه وصلت 5 درجات لما كانوا كيسوها من طرق معينة من قسم الزلازل، وصلت 5 درجات. المنازل غير مهيئة لهذه التفجيرات.
ما الخطوات المقبلة سيد تيسير لإيقاف هذه الكسارات؟
هناك اجتماعات من قبل المجالس المحلية في بالزارية وقرية رامين مع محافظة الكرم، عطفة محافظة الكرم، لوضع آلية مناسبة لهذا الموضوع. الابتلاء انه بقول لك احنا ما بنقدر نوقف التفجيرات، بنقدر نخففها، وحتى التخفيف يعني من 9 طن بقول لك احنا بنضرب 3 طن وبنشوف شو النتائج. لكن يبدو انه مطالب الاهالي كاملة بوقف التفجيرات. وكان هناك احد الانجازات انه بالنسبة للمدرسة كانوا يفجروا الساعة 10:30 صباحا اثناء الدوام، واجبروا انه يفجروا الساعة 2 بعد الظهر بسبب المدارس بعد اخلاء المدرسة، دليل على انه المدرسة تتأثر، فإلا كان فجروا اثناء الدوام المدرسة.
الناشط البيئي تيسير السفاريني، كنت معنا عبر الهاتف من تولكرم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشط البيئي تيسير صفاريني، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة حديث الدهر. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
نشكر زملائنا في إعداد وتقديم فقرة حديث الدار، وندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم.
يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم، اضرب بالخنجر والحجر، اسحب أعداءك كن حاسم. فلسطين هب قد آن أوان البركان، أبطال فلسطين هب قد آن أوان البركان، لأيادي الغاصب فلنقطع وندك حصونا للجان. يا شعبي في الضفة قاوم، أنا قادم قادم أنا قادم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ما التداعيات المتوقعة حيال قرار الاحتلال إعادة إجراء مسيرة الأعلام في القدس؟ هل القرار كاف لتعويم الحكومة الجديدة في الكيان أم بداية مرهونة بالنكسات؟ هل ستعمل المقاومة على ترسيخ مبدأ وحدة الوطن والدفاع عن القدس والمقدسات؟ كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات، موضوع برنامج فلسطين اليوم. من القبة الحديدية إلى استدعاء الاحتياط، هذا هو مستوى الاستنفار الذي اتخذته سلطات الاحتلال بعد قرار الحكومة والداخلية السماح للمستوطنين بإجراء مسيرة الأعلام بالقدس المحتلة. من جهتها دعت فصائل المقاومة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى النفير والرباط في المسجد الأقصى والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة لتفويت الفرصة على المستوطنين في تنظيم المسيرة. وطالبت الفصائل أبناء شعبنا للمرابطة في ساحات المسجد الأقصى والنفير العام في المناطق كافة وداخل الخط الأخضر من أجل مواجهة ما وصفته بتصعيد خطير يمس أقدس المقدسات وبعدوان يستهدف العرب والمسلمين. قراءة النفير الفلسطيني لمواجهة مسيرة أعلام الصهاينة دفاعا عن القدس والمقدسات تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
من جديد تصوب حكومة الاحتلال على القدس المحتلة، حيث تبدأ الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بنت عهدها بأجندة تصعيدية، في بندها الأول تظاهرة الأعلام التي دعت جمعيات استيطانية لتسييرها في مناطق عدة من ضمنها نقاط ملاصقة لما يسميه الاحتلال الأحياء الإسلامية. وتزامنا مع دعوات المستوطنين للمسيرة، عززت شرطة الاحتلال قواتها في القدس ومحيط البلدة القديمة ونفذت عمليات صيانة للكاميرات، كما وزعت قرارات إغلاق على الأهالي. وقالت صحيفة معاريف العبرية أن هناك مخاوف من وقوع مواجهات عنيفة بين عناصر اليمين والفلسطينيين خلال المسيرة، مشيرة إلى أنه سيتم نشر عناصر شرطة بشكل علني وسري على طول خط المسيرة في شوارع البلدة القديمة، خاصة منطقة باب العمود. ولم تقف الاستعدادات عند هذا الحد لدى أجهزة الاحتلال الأمنية التي تتهيب من تكرار سيناريو العاشر من أيار. ذكر المحلل العسكري لموقع والا العبري أمير بوحبوت أن جيش الاحتلال رفع عدد قواته في الضفة الغربية ومستوطنات محيط غزة خشية من تدهور الأوضاع الأمنية تزامنا مع المسيرة. ونقل بوحبوت عن مصدر عسكري إسرائيلي رفع المستوى الأمني والعسكري لحالة التأهب في أنظمة دفاع الجوي بما في ذلك القبة الحديدية. وبحسب المصدر العسكري فإن هناك توقعات إسرائيلية بحدوث تظاهرات في عدة مناطق ومحاولات لتنفيذ عمليات. على الجانب الآخر، وفي ضوء تحذير الفصائل والهيئات الفلسطينية من مغبة تنظيم المسيرة ودعواتها إلى النفير العام، شددت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية على اعتبار الثلاثاء يوم غضب، كما دعت أبناء الأراضي المحتلة عام 48 والضفة الغربية إلى الزحف نحو مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك لحمايتهما من اعتداءات المستوطنين التي تتزامن مع مسيرة الإعلام. فيما دعا ناشطون مقدسيون إلى التجمع في باب العمود بتمام الرابعة من ظهر الثلاثاء. يشار إلى أنه كان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي لمناسبة ذكرى احتلال شرقي القدس وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها عقب رد المقاومة الصاروخي على القدس، وبعدها رفضت شرطة الاحتلال تنظيمها مجددا تخوفا من تصعيد الأوضاع. ولكن تحت ضغط رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تمت الموافقة المبدئية عليها.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. ما التداعيات المتوقعة حيال قرار الاحتلال إعادة إجراء مسيرة الأعلام في القدس؟ هل القرار كاف لتعويم الحكومة الجديدة في الكيان أم بداية مرهونة بالنكسات؟ هل ستعمل المقاومة على ترسيخ مبدأ وحدة الوطن والدفاع عن القدس والمقدسات؟ ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع سيكون معنا الأستاذ الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ولكن بعد قليل. اسمع بيانا من
أسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم هذا سنة الزيتون مجد السنديان والصبح آت سوف يشهده الزمان للقدس مسرى الأنبياء في كل آن تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، نستمع معا إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومتراً، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دوناماً، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهوى مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئاً حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزملاء في تقديم فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات، نرحب بالأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أخي الكريم، أهلا وسهلا.
الله يسلمك سيد خالد. الدعوة لإقامة مسيرة الأعلام في 28 من شهر رمضان المنصرم أشعلت فتيل مواجهة كبيرة بين المقاومة والاحتلال، اليوم نحن أمام دعوات أخرى مشابهة، ما المتوقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مرة أخرى لك أخي الكريم ولذاعتكم الكريمة وكل المستمعين. نحن نقول أن تكرار العدوان وتكرار الأحداث وتكرار كل هذا التطرف الصهيوني لحق المدينة المقدسة وأهل القدس، فهذا يعني أن لا مفر ولا قرار لدى المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلا أن نعيد الكرة وأن نقول وإن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا، بمعنى أن إعادة العدوان وإعادة انتهاك المقدسات وتهويد المدينة المقدسة يعني أننا سنعود إلى أن ندافع عن هذه الأرض وأن ندفع كل ما نملك من أجل الدفاع عن أرضنا وعن أهلنا وعن مقدساتنا. وإن زاد العدو في عدوانه فهذا يعني أن المقاومة ستزيد من ضرباتها ومن ثورتها المختلفة، ابتداء من الثورة السلمية والحجر في الضفة الغربية والرباط في المسجد الأقصى المبارك وصولا إلى المقاومة العسكرية في قطاع غزة. ولذلك كلما زاد العدو في عدوانه ستزيد المقاومة بكافة أشكالها من أدائها وعنفوانها واستخدام كافة الأدوات التي تملك للجم وصد هذا العدوان السلمي.
طيب طبعا كما نعلم تم تأجيل المسيرة عدة مرات، لكن ماذا يعني الإصرار عليها اليوم؟
عفوا؟
نعم، تم تأجيل المسيرة عدة مرات لكن هناك إصرار عليها اليوم من قبل الاحتلال، ماذا يعني هذا الإصرار؟
أخي الكريم، نحن نتحدث الآن عن حكومة لم يمضي عليها 48 ساعة من تشكيلها.
نعم.
وهي تأتي لكي نؤكد دوما بأن الشخوص الصهيونية تختلف ولا تختلف الأجندة العدوانية وأجندة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وضد الأمة العربية والإسلامية بأسرها. لذلك هذه الحكومة التي لم يمضي عليها يومين حينما تسمح باستمرار هذه الفعاليات التي كانت سببا في معركة سيف القدس، وهذا الإصرار الذي رآه العدو الصهيوني والذي كان من نتائجه هزيمته بشكل كامل،
نعم،
وأمام ومرأة كل العالم وتدخل كل الوساطات الدولية وأمام المقاومة الفلسطينية البسيطة التي لا تقارن لا قدراتها ولا عتادها بما يملك العدو الصهيوني، والتي كان أيضا يعني تحرك المتطرفين الصهاينة بحماية الجيش والشرطة لتهويد المدينة المقدسة. لذلك نقول أن إصرار هذه الحكومة على يعني تنفيذ هذه المسيرة هو يأتي على أكثر من أمر. الأمر الأول هو على الساحة الداخلية الصهيونية،
نعم،
وهي رسالة لنتنياهو الذي الآن أصبح في موطن المعارضة في هذا الجانب، بأن الحكومة الجديدة قادرة على أن تحفظ وأن تفرض سيادة ما يسمى بدولة إسرائيل بعد حالة الهزيمة الكبرى التي منيت بها أمام المقاومة والشعب الفلسطيني،
نعم،
وإعادة احتضان القضية الفلسطينية من نتائج معركة سيف القدس، هذا أولا. ثانيا، حالة الفشل في إدارة يعني نستطيع أن نقول الملف النووي الإيراني وملف حزب الله واليمن والعراق وسوريا وكل المحور، أيضا تريد هذه الحكومة أن توصل رسالة أنها قادرة على أن تدير كل الجبهات في وقت وآن واحد،
نعم.
لكن نحن نقول أن ما تفعل الحكومة الصهيونية الجديدة اليوم برئاسة بنت، ولعل تفصلنا يعني ساعتين أو ثلاث عن ساعة الصفر لنحو هذا الحدث، استمراره وأن يكون واقع على الأرض يعني أن هناك ردا شعبيا وهبة شعبية فلسطينية متجددة وجديدة على كافة الأراضي الفلسطينية وخاصة بعد الدعوات،
نعم،
التي أطلقتها فصائل المقاومة والقوى الوطنية والإسلامية في الداخل،
نعم،
المحتل والضفة الغربية،
نعم،
أن تكون الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت القدس هي عبارة عن مسيرات وهبة شعبية متكاملة يتبعها قرار وقراءة المقاومة فيما ستؤول إليه الأمور على الأرض، هذا،
نعم،
أولا،
نعم.
ثانيا، سيتبع ذلك أن هذه الحكومة إذا ما أرادت أن تكون أو أن يكون هذا الحدث وهذه واستمرار هذه المسيرة هو الدخول في موجة جديدة من المقاومة لإثبات نفسها ونستطيع أن نقول محاولة تصوير النصر الموهوم بعد معركة سيف القدس والهزيمة.
نعم. على ما يسمى نعم. سيد خالد عذرا يعني اسمح لي أن أفتح يعني قوس هنا.
تتمنى بأن تكون قد انتهت أسرع مما كان يتوقع الجميع.
اسمح لي أن أفتح هنا يعني قوسين في خلال حديثك. هناك حديث عن تغيير مسار المسيرة، مسيرة الأعلام، هل هذا يعني شيئا بالنسبة للفلسطينيين خاصة بالنسبة للفصائل الفلسطينية والمقاومة؟
أخي الكريم، تغيير مسار المسيرة الصهيونية بما هو أعد له وكان الإعداد والهدف من ذلك هو يعني فرض نقول السيادة اليهودية على القدس وعلى منازل القدس وحي الشيخ جراح وكل أبواب القدس. تغيير المسار لأن تكون في غير هذا الطريق وألا تشتبك مع الفلسطينيين في داخل المدينة المقدسة وألا تدخل الحرم القدس الشريف، هذا يعني مجددا الهزيمة الصهيونية الجديدة أمام صمود وثورة ووحدة الشعب والمقاومة الفلسطينية.
نعم.
لأن استمرارها بهذه الشكلة يعني مواجهة جديدة. تغيير المسار يعني أن الحكومة الجديدة ومؤسسة الأمن والجيش الصهيونيين، وطبعا لا يمكن أن نلغي أن نتحدث بأن هناك دور كبير حتى هذه اللحظة لكل الوسطاء وخاصة الجانب المصري لمحاولة عدم العودة إلى مربع المواجهة.
نعم.
من جديد، وأن يتم تلاشي ذلك عبر تغيير مسار هذه المسيرة، وبذلك يمنى اليمين المتطرف الحكومة الصهيونية الجديدة بهزيمة، معا رغم تعارضهم سياسيا لكن سيجتمعون اليوم في حال تغير هذا المسار بهزيمة جديدة أمام المقاومة والشعب الفلسطيني.
نعم. طيب السؤال الأخير، يعني المرحلة طبعا يتخللها حسابات دقيقة، هل الحسابات الآن أكثر دقة فيما يتعلق بقرار التصعيد، أم أن المقاومة ستعمل على ترسيخ مبدأ وحدة الوطن والدفاع عن القدس والمقدسات؟ باختصار لو سمحتم.
أخي الكريم، حينما نتحدث عن القدس نتحدث عن خط أحمر لا يمكن أن يخضع لأي من المعايير الداخلية أو الخارجية ولا الضغوط لا المحلية ولا الدولية ولا العربية.
نعم.
لذلك موضوع القدس لا يمكن أن نربطه بأي حدث داخلي فلسطيني، وموضوع القدس بما شوهد في المعركة السابقة وبما سيشاهد من مشاهد في الساعة الثالثة من مساء اليوم هي عبارة عن ثورة فلسطينية من رأس الناقورة إلى رفح، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها. هذه الثورة بمعنى أن كل ساحة يمكن أن تقدم لحماية القدس ما تشاء، فبذلك هو قرار فلسطيني موحد. إذا كانت لا تملك الضفة اليوم قدرات المقاومة فغزة تملكها، إذا كانت لا يملك أهل الداخل المحتل قدرة الاشتباك السلمي حتى بالحجارة ضد العدو الصهيوني ومتطرفيه فأهل الضفة يملكونها، إذا كان لا يملك أهل فلسطين الداخل كلهم أي من الضغط على يعني بعض الدول التي تتغنى بالديمقراطية ففلسطيني الخارج يملكون ذلك. اليوم نحن نقول هناك تكامل دور الفلسطيني أينما وجد، وكل ساحة تعرف ما عليها أن تفعله.
نعم.
من أجل حماية القدس ومن أجل حماية أبناء شعبنا وأرضنا فلسطين.
شكرا لك الأستاذ خالد الأزبط القيادي أو الناطق عفوا باسم حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي.
أنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ خالد الأزبط الناطق باسم حركة المقاومة الشعبية لحديثه في لقائنا هذا حول محورنا كل فلسطين دفاعا عن القدس والمقدسات والتداعيات المتوقعة حيال قرار الاحتلال إعادة إجراء مسيرة الأعلام في القدس. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى وهي الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء. قرن من الجهاد، 70 عاما تحت الاحتلال، ماذا في صبر أيوب الفلسطيني؟
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. إلها سجدة الملائكة وغنالها الطير عغصون الشجر، قصة حب عمرها عمر الحياة، وبحتار الحكواتي والرواة فيها، لكن بتملهاش الأذن. ومثل اللي بحضر حاله للصلاة، كان أبوي يحضر حاله للحكي عنها، وإذا حكى صدق، وإذا وصف بدع، وإذا تذكر ببك السامعين. كان يظبط قعدته ويرتب وعيه ويوطي راسه خشوع وإجلال قبل ما يتنحنح ويبلع ريقه ويسمي بسم الله. بالأرض كان يستهل نهاره، كان يصلي الفجر ويقرأ سورة الإسراء مشان تعينه على تعبه شقى النهار، ولما كان ينام كان يهجع بين شعابها، كان يفخر ويعتز لما يقول للبشر أم وحدي وأنا ابن ثنتين، أمي وأرضي. وكان يتباهى بين الرجال ويقول مية عيني سر مثل سر أرضي، وظلوا يتغنى فيها تظنيت إنها شقفة من الجنة. أمي كانت واثقة من حكي أبوي عن الأرض، وكانت بتعيد كلامه بالحرف وبأماني وهي قاعدة قدام التنور والنسوان حواليها. أنت بتعرفين يا مستورات وين سيدنا آدم لقى ستنا حواء؟ أكيد بتعرفنش. هذا يا مرحومات البي لقاها بين سبل القمح في المارس تبعنا، كانت تجمع ضمة ورد حنون وزغدة قمح لما نشافها. وأنا برضو ما كنتش أقل حماس من أمي، عشان هيك قلت مرة لأصحابي يكون بمعلومكم دنوماتنا الأربعة هن بؤرة الكون ومركز الجاذبية، منها بدا الزمان وفيها رح ينفخ إسرافيل في السور يوم الدينوني. لما وصل والدي للصف الرابع الابتدائي عمل له جدي حفلة كبيرة وبطلوا من المدرسة، وكأنه ختم العلم، وخطب خطبة عصماء وقلدوا فيها عصاي غليظة، وخصص له مجموعة محترمة من النعاج والخرفان مشان يرعاها، بعد ما ذكروا بحديث نبوي شريف مفاده ما من نبي إلا ورعى غنم. وعبث عبث حاول يقنع جدي عشان يتملك قطعة أرض من جنة اسمها مرج بن عامر، لكن جدي راسه 1000 سيف لازم يرعى الغنم، عشان هيك غنى أبوي الموال اللي براسه. بدل 3 نعجات ببارودة صيد، واتفق مع واحد من أصحابه يرعى الخرفان عنه قبال حليب 5 نعجات يومياً. وهاي العملة بحد ذاتها كانت كفيلة إنه يطرد جدي من الدار. إيش كان ممكن يعمل شاب صغير مثله في مدينة بتبلع اللي فيها وحواليها وبزورها لأول مرة؟ إيش بده يعمل؟ باع بارودة الصيد بربع حقها مشان يتمصرف، وتسكع في الشوارع للظهر، لهط صحن كنافة نابلسية، ووقف قدام دار البلدية وقرأ إعلان مطلوب عمال تنظيفات. دار وجهه فكر، هاي آخرتك؟ مش كان الراعي أحسن؟ أيوة بس الراعي بظل راعي، وأنا بحلم وبطمح أملك أرض حقل سهل. لا لا لا، الشغل مش عيب، الصرمحة والشحد عيب وعار، والنظافة من الإيمان يا عمي، والحفاظ على البيئة واجب كل مواطن، هيك تعلمت في المدرسة ولازم أحقق حلمي. وهيك صار أبوي أصغر موظف في ملاك البلدية، وفتحت لمدينة عيونه على الدنيا، وكبر قبل أوانه، وسمح له شغله يقرأ الجرايد والكتب، وتعلق في الأرض أكثر وأكثر. مرقت موظفة من حده مبين عليها أثر النعمة، وقفت تتفرج عليه وهو يقرأ، تعجبت وسألته بتقرأ وبتكتب؟ قال لها آه. قالت له معناته لازم نوظفك بمصلحة المساحة. وتوظف أبوي بالمساحة وزاد راتبه وكبر، كان حريص ويخبي قرشه الأبيض ليومه الأسود، وكبر وكبر المال بين يديه. بعد 10 سنين رجع للقرية رافع راسه، حامل بيمينه كوفية وبشماله عقد تملك أرض الربعة، وسجله باسم جدي. فات عالدار، فتح جدي ذرعانه وحضنه، شد ايد جدي وباسها، ودموع الفرح نفرت من عيون الكل، وقال له بتموت الغنم يابا، لكن سمعت بحياتك عن أرض بتموت؟ الله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين هي أرض الجدود. أنا أيوب. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.